بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله خالق الخلق أجمعين، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، في بداية حديثي هذا أتقدم بالشكر إلى مركز العمرية على هذه الدعوة الطيبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهن من مشرفة ووكيلة ومدرسة ودارسة وضيفة وموظفة وعاملة. أحييكن جميعا بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أبدا أحسن قولا من هذا الإنسان، رجلا كان أو امرأة، دعا إلى الله، عمل صالحا، قال إنني من المسلمين. ما أجمل أن تكوني ملتزمة، ما أجمل أن يحبك الله سبحانه وتعالى، ما أجمل من أن تكوني متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمل من أن تكوني من أهل الجنة. هل تريدين الجنة؟ إنها سلعة الله، وسلعة الله غالية، ولكن كما قيل ما تغلى عليك، بل إن الله تبارك وتعالى إنما خلق الجنة لتكوني أنت من أهلها. الله تبارك وتعالى خلق الجنة وجعل لها أهلين سبحانه وتعالى، خلقها لك وأسكنها أباك وأمك، أسكنهما الجنة وجعلها لذريتهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال: ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني من الذي لا يريد الجنة ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن هذا هو طريق الجنة، إن الله خلقها لك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وهل نحن إلا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا الأولى ونسلم. فهي وطننا الأول الذي يجب علينا أن نسعى إلى أن نعود إليه. نعم، تحتاجين إلى أن تبذلي شيئا لتنالي الجنة، تحتاجين إلى همة عالية لتصلي إلى هذه الجنة. أنا لا أريد أبدا أن أظهر صفحة سوداء، لا أريد أبدا أن أقول إن الأمر عسير، إن الأمر سهل يسير، ولكن نسمع كثيرا من النساء ممن تقول: أنا ملتزمة، ملتزمة وليس لها حظ من قيام الليل، ملتزمة ولا تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ملتزمة ولا تختم القرآن ولو ختمة واحدة في الشهر، ملتزمة ولا تصلي الوتر، ملتزمة ولكنها تكذب وتغتاب، تحسد وفي قلبها كبر، عندها سوء ظن، عندها جزع، وعندها غيرها من الصفات. حتى تصيرين ملتزمة تحتاجين إلى أمور كثيرة ولكنها أيضا يسيرة على من يسر الله تبارك وتعالى عليه. تحتاجين ابتداء إلى همة عالية، والهمة كما ذكر أهل العلم همتان: همة جبلية خلقة، خلق الله الإنسان وله همة، كما قيل: وهمتي همة الملوك، خلقة، هكذا خلق الله تبارك وتعالى الإنسان ذا همة عالية. يقول عمر بن عبد العزيز: إن لي نفسا تواقة، يعني تريد الشيء وتحرص عليه، إن لي نفسا تواقة لم تزل تتوق إلى الإمارة، يريد الإمارة. يقول: فلما نلتها، صار أميرا على مكة وعلى المدينة، فلما صار أميرا قال: تاقت نفسي إلى الخلافة. الآن أريد ما هو أبعد من الإمارة، أريد الخلافة. يقول: فتاقت نفسي إلى الخلافة، فلما نلتها الآن تتوق نفسي إلى الجنة، تتوق نفسي الآن إلى الجنة. فالقصد أن الإنسان قد تكون همته عالية، خلقة من الله تبارك وتعالى. وإذا قلنا: همتي همة الملوك ونفسي، نفس حر ترى المذلة كفرا. وصدق من قال: ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وقيل: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وأسباب الهمة العالية كثيرة جدا، نذكر منها سببين اثنين. أول سبب لتقوية هذه الهمة، أعني الهمة المكتسبة غير الهمة التي يخلق الإنسان عليها، هذا فضل من الله، لكن يستطيع الإنسان حتى لو لم تكن همته عالية خلقة يستطيع أن ينمي، يستطيع أن يرتقي. ومن ذلك أثر الوالدين، يستطيع الوالدان بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه أن يجعل في أولادهما همة، همة عالية. ومن يقرأ سير العلماء يجد أن أثر التربية ظاهر جدا. وإذا قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، هكذا ينشأ ناشئ الفتيان على هذا الأمر، على ما كان عوده أبوه. هند بنت عتبة رضي الله عنها كان ولدها معاوية رضي الله عنه يلعب مع الأولاد، أولاد صغار يلعبون، وكان معاوية ذا همة حتى في صغره، يحب القيادة والريادة والظهور وما شابه ذلك من الأمور، فكان مع الأطفال يقود الأطفال يلعبون، هو الذي يصدر الأوامر وهو الذي يطاع وهو الذي يتبعونه. فلما رآه رجل يلعب مع الأولاد بهذه الطريقة قال: هذا إذا كبر سيسود قومه، إذا كبر هذا الغلام سيسود قومه. ماذا قالت هند؟ قالت: وأته، يعني أدفنه حيا، قالت: وأته إن لم يسد إلا قومه، يعني تقول: أنا أفكر فيما هو أبعد من القوم، أن يسود من هم بعد قومه، ليس فقط قومه وإنما ما بعد القوم. ولذلك فعلا كما صدقت نبوءتها، فإن معاوية حكم المسلمين من شرق وغرب، صار خليفة للمسلمين 20 سنة، لم يسد إلا قومه وهم قريش، وإنما ساد العرب والمسلمين كلهم رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من الأسباب أن الإنسان يعرف قدره. بعض الناس يعني دائما يثبط من نفسه، وعلى الإنسان يعرف قدره ويعرف إمكاناته وبناء عليها يظهر نفسه، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فطلب هذا الأمر لأنه كان يرى أنه أهل لذلك رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال، مجالات علو الهمة كثيرة جدا في الرحلة، في طلب العلم، في بذل المال، في الصبر، في الحرص على الوقت، في العبادة من قيام الليل وصوم الهواجر. كان رجل من الناس صائما، فدعاه الحجاج وكان أميرا على العراق، دعاه إلى الطعام، إلى الغداء، فقال هذا الرجل للحجاج: دعاني من هو خير منك. فاستغرب الحجاج، يعني هو يرى في ذلك الوقت، الحجاج يرى أن ما في أحد خير منه إلا الخليفة، والخليفة في الشام، فهذا يقول: دعاني من هو خير منك في العراق وأنا أمير العراق. قال: دعاني من هو خير منك. فقال له: ومن هذا الذي دعاك الذي هو خير مني؟ قال: دعاني الله للصيام فصمته. إذن دعاني الله للصيام فصمت. فسكت الحجاج، ثم قال له: أفطر اليوم وصم غدا، كما يقول كثير من الناس الآن. قال: أفطر اليوم وصم غدا. فقال الرجل: نعم أفعل، إذا ضمنت لي أن أعيش إلى غد. هل تضمن أن أعيش إلى غد؟ فقال: أما هذه لا، ولكن الحر شديد، يقول له. فقال الرجل: نار جهنم أشد حرا. يفكر إلى ما بعد هذه الحياة، قال: نار جهنم أشد حرا. قال: ولكن الطعام طيب، لا يفوتك هذا الطعام، ولكن الطعام طيب. فقال: والله ما طيبته أنت ولا يد الطباخ، وإنما طيبته العافية، العافية هي التي طيبت هذا الطعام. فنرى همة هذا الرجل في صوم الهواجر، الحر شديد، ومع هذا يقدم على هذا العمل لأن همته عالية وهدفه بعيد، هدفه الجنة. البحث عن الحق. كل كنا تقريبا فيما أظن تعرفنا قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكيف أنه صار يبحث عن الحق، وسافر من بلاد فارس إلى الشام، إلى اليمن، إلى المدينة، وهو في كل هذا يبحث عن الحق. كان أبوه من سادات قومه، وبيع عبدا في المدينة اليهودي، كل هذا في سبيل البحث عن الحق رضي الله عنه وأرضاه. همة عالية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما منعه قومه وآذوه وقتلوا من قتلوا من أصحابه وعذبوا من عذبوا، خرج إلى الطائف يدعو مشيا على الأقدام من مكة إلى الطائف، طرق غير معبدة عبر الجبال، يسافر يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وأوذي هناك وأدميت قدماه وسب وأهين صلوات ربي وسلامه عليه، ولكنه مع هذا كله استمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لم تثنه هذه الأمور أبدا. نعم أنت ملتزمة، وإذا كنت كذلك فإنك تحتاجين إلى أمور حتى تكوني كذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون كلكن كذلك، ولكن لابد من التنبه إلى أمور. ملتزمة ولكنها لا تفشي السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفشوا السلام بينكم، ويقول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. أفشي السلام بين من عرفت ومن لم تعرفي. يعني أنا أذكر من طرائف الأمور أني مررت على رجل مرة في الطريق أو في مكان، أنسيت الآن لكن أذكر الحادثة، فقلت: السلام عليكم. فارتبك الرجل، ارتبك لما سلمت عليه، قالوا: عليكم السلام ورحمة الله، عفوا اسمح لي ما عرفتك. يقول: اسمح لي ما عرفك. قلت له: حتى أنا ما أعرفك. لكن بسلم عليك، يعني هل السلام مرتبط بالمعرفة؟ قلت: حتى أنا ما أعرفك، يعني في المشكلة؟ يعني لماذا أنت منزعج أو مرتبك أو متفاجئ لما أسلم عليك وأنا لا أعرفك؟ قلت حتى أنا لا أعرفك، شو المشكلة يعني؟ فأفشي السلام، تعرفينها أو ما تعرفينها، ما المانع؟ عبد الله بن عمر كان يدخل السوق يقول كنت أدخل السوق لأسلم ويسلم علي، بس لا أريد شراء ولا بيعا، فقط لأسلم ويسلم علي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا إنما هي مجالسنا، ما لنا منها بد. قال فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. وذكر من ذلك رد السلام صلوات ربي وسلامه عليه. بل لما سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف أن تقرأ السلام. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقال أأدخل أو أألج؟ فقال النبي لي من عنده اخرج إلى هذا وعلمه الأدب، قل له يقول السلام عليكم أأدخل. فخرج إليه وقال يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قل السلام عليكم أأدخل. ثم قال الرجل ذلك فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وإذاك يقول عمر رضي الله عنه ثلاث يصفين لك ود أخيك، وأنا أقول لك ثلاث يصفين لك ود أختك. قال أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن توسع له في المجلس، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه. هذه ما تكلف شيئا، والله ما تكلف شيئا، لكن تصوري ماذا يكون لك من الأجر عند الله تبارك وتعالى عندما تقومي بمثل هذا العمل الطيب المبارك، أن تبدأيها بالسلام إذا لقيتها، أن توسعي لها في المجلس إذا دخلت، أن تدعينها بأحب أسمائها إليها، وتنادينها بطفارتها، تنادينها بالكلمة التي تحب أن تسمعها، أم فلان أو فلانة أو بلقب تحبه وما شابه ذلك من الأمور. لا شك أن كل قضية سنذكرها تحتاج إلى بسط وشرح، ولذلك أنا سأقتصر فقط على نقاط يعني في كل مسألة من هذه المسألة أو كل قضية من هذه القضايا. صدق اللسان، هل أنت صادقة دائما أو يخرج الكذب مع فلتات اللسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. تصوري إذا صدقت وتحريت الصدق وأكثرت من الصدق فإن الله تبارك وتعالى يكتبك عندك صديقة. صديقة، ماذا قال عن مريم وأمه صديقة، كانت هكذا. هذا اللقب ليس حكرا على مريم عليها السلام، الله تبارك وتعالى يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ليست مريم وحدها صديقة، يمكن أن تكوني أيضا أنت صديقة إذا حرصت على هذه الصفة الطيبة المباركة أن تكوني دائما صادقة، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما تزال المرأة تصدق وتتحرى الصدقة حتى تكتب عند الله صديقة. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله ماذا قال؟ قال لهم لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي، ومكة وادي كما قال إبراهيم إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، مكة وادي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للناس لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم أمصدقي أنتم؟ صدقون كلامي؟ ماذا قالوا؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، أنت صديق ما جربنا عليك كذبا قط. وإذا كان يلقب بماذا؟ بالصادق صلى الله عليه وسلم، يلقب بهذا اللقب الطيب المبارك. ما رأيك أنت أن تلقب بين الناس بالصادقة؟ ما رأيك لو جئتي تتحدثين فقلت لمن تعرفين أريد أن أحدثكن بكلام، فهل أنتن مصدقات؟ فيقولن جميعا ما جربنا عليك كذبا قط، أنت لا تكذبين. شيء جميل، شيء جميل أن توصفي بهذا الوصف الطيب المبارك. الصبر، هل تصبرين أو تجزعين؟ الصبر كما ذكر أهل العلم ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، وصبر على الأقدار. وأشدها وأعظمها الصبر على الطاعة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الصبر على الطاعة أعظم أنواع الصبر، أعظم أنواع الصبر. الإنسان قد يصبر عن المعصية لأنه غير محتاج إلى فعلها، أو لا يحبها أصلا، أو نفسه لا تتقبلها. ولذلك يقول الشاعر: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها أو مأواها. فهو لا يفعل المعصية تنزها، كما قال القائل: والله لو نزل ملك من السماء وقال إن الكذب حلال ما كذبت. تنزها. الكرم، حاتم الطائي لم يكن مسلما وكان من أكرم الناس، بل أكرم الناس في زمنه، ولم يكن يفعل هذا قربة لله. وذاك عدي ابنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قد علمت ما كان من أبي حاتم، فهل ينفعه ذلك؟ قال: إن أباك قد أراد الناس وقد أعطاه الله ما أراد. عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان كان يكرم الحجيج إذا داء إلى مكة، يذبح الذبائح ويكرم. فتقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان، فهل ينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالقصد أن الإنسان قد يفعل الشيء الطيب أو يترك الشيء الخبيث تنزها، لكن الطاعة القربة لله تبارك لا يفعلها الإنسان إلا بنية لله سبحانه وتعالى. النوع الثالث: الصبر على الأقدار. الإنسان يصبر على ما يصيبه من الأقدار. يقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الإنسان يصبر على الأقدار. هل أنت كذلك؟ هل تصبرين على الأقدار؟ امرأة مات ولدها فجاءت عند قبره فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اصبري أمت الله اصبري. فقالت له ولم تعرفه أنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. تركها النبي صلى الله عليه وسلم، مصابة متألمة من موت ولدها، تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى من المصلحة أن يكثر معها الكلام، تركها. فجاءها بعض أصحاب النبي وقيل أبو بكر، فقال لها: كيف تكلمين رسول الله بهذه الطريقة؟ قالت: هذا رسول الله والله ما عرفته. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد، فقالت: يا رسول الآن أصبر، الآن أصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر عند الصدمة الأولى، وليس الآن، وليس الآن، عند الصدمة. من منكن لم تصب بمصيبة؟ ما في أحد، ما في أحد إلا أصيب بمصيبة، بمال أو نفس أو عرض أو قريب أو حبيب، كلنا نصاب. ولذلك ذو القرنين، ذو القرنين من ملوك الدنيا، ملك الدنيا ذو القرنين، وكان رجلا صالحا، فلما أحس بدنو أجله وقرب موته أرسل رسالة إلى أمه، يعني فكر كيف يعزي أمه، فأرسل لها برسالة. كانت هذه الرسالة يقول لها: يا أمه اعملي دعوة وأطعمي الطعام لكل أهل البلد، ملك الدنيا. فدعت أهل البلد وصنعت وليمة ما صارت. فلما اجتمع الناس قال: فإذا اجتمعوا إليها فقولي لا يأكل إلا من لم يصب بمصيبة، لا يأكل إلا من لم يصب بمصيبة. فكل الناس رفعوا أيديهم، لماذا؟ كلهم مصابون، ما في أحد ما يصاب بمصيبة. فرفع الناس أيديهم، ثم قال لها الذي جاء بالرسالة، قالها: مات ولدك. قال: لا تخبروها بموتي إلا بعد هذه الحادثة. فقالوا لها: مات ولدك ذو القرنين. فقالت: ما عزاني أحد بمثل هذا العزاء، يعني لست وحدي، لست وحدي، كل الناس يصابون، أنا أيضا أصاب، حشر مع الناس عيد كما يقولون. فشعرت هي بخوف هذه المصيبة لأنها ليست وحدها، فمن منكن لم تصب بمصيبة؟ فذلك الإنسان دائما يعتبر من هذه المصائب. لكن تعالوا ننظر إلى حال الناس مع المصائب. هناك من الناس من يجزع ولا يرضى إذا أصيب مصيبة، يصرخ ويصيح ولا يرضى على قضاء الله، ولماذا يا رب؟ ولماذا أنا؟ وش معنى؟ وما شابه ذلك من هذه الكلمات الكفرية الشنيعة. ثم القسم الثاني من يصبر ولكنه غير راضي على قضاء الله وقدره، لكنه ساكت ممسك لنفسه لكنه غير راضي على قضاء الله وقدره. الثالث من يرضى ويصبر، راضي وصابر وساكت وممسك، قضاء وقدر انتهى الأمر، وهذا مأجور. الرابع راضي وصابر وحامد، راضي وصابر وحامد، يحمد الله حتى إذا أصابته مصيبة. وإذاك يقول شريح القاضي: إذا أصابتني المصيبة حمدت الله 4 مرات، ليست مرة واحدة ولا مرتين، وإنما يقول حمدت الله 4 مرات إن كنت ملتزمة. وأسأل الله تبارك أن تكون كلكن كذلك. فاصنعي كما يصنع شريح، يقول: إذا أصابتني المصيبة حمدت الله 4 مرات، حمدت الله أولا أنها لم تكن في ديني، ولكن في دعائنا نقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. الحمد لله في مصيبة لكن أهم شيء أنها ليست في ديني، يقول: حمدت الله أنها ليست في ديني. هذا أول أمر. ثم الأمر الثاني يقول: حمدت الله أنها جاءت على هذه، أي لم تكن أشد، لم تكن أشد من هذه، أشوى أنها جاءت هكذا، وهذه ترى تخفف المصيبة. وإذاك نقول: إيش من شاف مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. أذكر لكم قصة: كنت أقرأ قول الله تبارك وتعالى في غزوة أحد، يقول الله تبارك وتعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تحزنوا على ما أصابكم، فأثابكم غما بغم لكي لا تأسوا. الأصل أن الغم يضايق، فإذا جاء غم آخر صار الضيق إيش؟ أكثر. فكيف يقول الله تبارك وتعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تأسوا، لكي لا تحزنوا، لكي لا تتضايقوا؟ فكنت أتفكر في هذه الآية وما عرفت معناه حتى قرأت سبب النزول، وذلك أنه في غزوة أحد أشيع أن النبي قد قتل. تعلمنا جميعا أن غزوة أحد في بدايتها كان المسلمون منتصرين، وفلت قريش وهربوا وصاروا يجمعون الغنائم المسلمون، ثم بعد ذلك دارت الدائرة عليهم، وإلا في أول الأمر كانوا منتصرين. ثم جاءتهم السهام من كل جانب، وأصيب من أصيب من المسلمين، وقتل من المسلمين 70 بعد أن كان في أول قتال لم يقتل منهم أحد. ثم أشيع إن النبي قد قتل، أيهما أعظم، هزيمتهم أو قتل النبي؟ قتل النبي أعظم. لذلك لما أصيبوا بما أصيبوا به هذا غم، ثم جاء الغم الثاني فقالوا لهم إن النبي قد قتل، هذا غم آخر. ثم بعد ذلك تبين أن النبي لم يقتل صلى الله عليه وسلم، فهدأت النفوس. ألا لو قيل لهم طيب قتل منكم من قتل؟ قال روح، المهم أن النبي نجا صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم مثالا إن شاء الله ما يحدث، لكن هو كمثال يعني. لو أنك لست أنت، لو امرأة قيل لها، ليست امرأة رجل، لو أن رجلا قيل له احترق بيتك، شو يصير فيه؟ يغتم ويهتم ويتضايق وينزعج، لماذا احترق بيته؟ فقالوا له احترق بيتك، فضاق صدره. ثم أتاه آت فقال له زوجتك وعيالك وأمك وأبوك كانوا في البيت، هذا غم آخر ولا لا؟ أشد من الأول ولا لا؟ أشد من الأول. فكاد أن يذهب عقله من هذه المصيبة العظيمة التي أصيب بها. وبينما هو كذلك جاءه جاره فقال له أبشرك، أمك وأبوك وزوجتك وعيالك خرجوا من الباب الخلفي ولم يصب منهم أحد، هم قاعدين ببيتنا الآن، شو بيصير فيه؟ يمكن يسجد لله شكر، صح ولا لا؟ ممكن يسجد لله شكرا. لو قال له قال بعد ذلك طيب البيت احترق، قال يولي البيت، المهم أمي وأبوي وزوجتي وعيالي بأمان وسلامة. لكن لو لم يكن هذا الخبر، فقط قيل له احترق البيت، كان للحم الضايق إلى اليوم. بينما في الخبر الثاني سجد لله شكرا، فأثابكم غما بغم. إذن شريح يقول أحمد الله أنها لم تكن في ديني، وأحمد الله أنها لم تكن أشد من ذلك، أشوى أن جاءت على هذه. قال وأحمد الله أن أعانني على الصبر. مو كل يصبر، ليس كل أحد يستطيع أن يصبر، فيقول الحمد لله الذي أعانني على الصبر، وفقني للصبر. طيب بعد قال وأحمد الله أن أعانني على أن أقول الكلمة الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. العاقل هو الذي يتذكر في مثل هذه الأوقات الخير الذي من الله به عليه سبحانه وتعالى. هناك لا شك أمور تعين على الصبر، منها اليقين بحسن الجزاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى. إذا أصابتك المصيبة أيقني بالفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، استعيني بالله. يقول الله تبارك استعينوا بالله واصبروا، استعيني بالله سبحانه وتعالى. اقتدي كما قال الله لنبيه، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اعلمي أنك لست وحدك، غيرك المصابات كثيرات. تذكري أيام السعادة وأيام العز وأيام الهناء، تذكري في وقت المرض، تذكري صحتك وقت مرضك. عمران بن حسين يقولون إنه أصيب بمرض ألزمه الفراش 18 سنة، هو مريض، فقيل له ألا تدعو الله؟ قال لا، حتى تستوي سنوات عافيتي مع سنوات مرضي. تذكر سنوات عافيته وهو في المرض. عروة بن الزبير لما قطعوا رجله ومات ولده في الوقت ذاته، فقالوا له بعدما أفاق من الإغماء بعد أن قطعوا رجله، قالوا لعظم الله أجرك في رجلك وعظم الله أجرك في ولدك، مات ولدك. ماذا قال؟ قال اللهم لك الحمد رزقتني 4 أعضاء يدين ورجلين، أخذت واحدا وتركت لي 3، اللهم لك الحمد. رزقتني 7 من الولد أخذت واحدا وتركت لي 6، اللهم لك الحمد. قارني دائما حتى لو أصبت بمصيبة، تذكر النعم في وقت المصيبة، تذكر النعم التي أنعم الله بها عليك سبحانه وتعالى. تذكري أن هذا قضاء وقدر. نعم قضاء وقدر، ما أصب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أذكر لكن حادثة وقعت لي. عندي ابن عم رحمه الله تبارك وتعالى، توفي في حادث هو وزوجته وثلاثة أولاد، أولاده كلهم، الأسرة كلها توفيت رحمهم الله تبارك وتعالى. فلما ذهبنا إلى المقبرة لندفنهم، وإذا أخوه، أخو الميت، منعزل لوحده جالس ويبكي بكاء مريرا على أخيه وزوجته وأولاده. فجئته وهو يبكي فجلست بجانبه، واسمه أحمد والميت اسمه خالد. فقلت له يبكي السلام عليكم، ما أدري حتى رد السلام أو لا، ما أذكر الآن، لكنه كان منشغلا عني. فقلت له أحمد؟ قال نعم. قلت اتهجى خالد، مات قبل يومه؟ قال ها. قلت خالد مات قبل يومه؟ طالعني قال لا. قلت يعني الله كاتب يموت بهاليوم؟ قال ايه. وانا اشوف الدمع وقف وقف وقف، ما قامت تنزل دموع. قلت يعني الله كاتب يموت اليوم بهاليوم هذا؟ قال ايه. قلت معاه زوجته ومع عياله؟ قال ايه. قلت بهالطريقة بحادث؟ قال نعم. قلت أحمد؟ قال نعم. قلت خالد مو محتاج حق دموعك، خالد محتاج حق دعائك، ادعو له. والله الذي لا إله إلا هو، إن هذا اللي كان يبكي بكاء مر رفع يديه وصار يدعو، وقفت الدموع وكذا. الإيمان بالقضاء والقدر يهون المصيبة على الإنسان، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا آمن أن كل شيء بقدر وأن كل شيء مكتوب، فإن هذا يهون عليه كل مصيبة تصيبه. فلا بد أن تصبري على ما يصيبك من الأمور. استصغار المصيبة، والله الذي لا إله إلا هو، مهما بلغت المصيبة فإنها لا شيء، مهما بلغت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، فإنها أعظم المصائب. يعني أعظم مصيبة أصابت الدنيا هي موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أصبت بأي مصيبة تذكري مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تهون عندك المصائب كلها ولا تردين على شيء. إذن عليك بالصبر، عليك بالصدق، عليك أن تكوني حسنة المعاملة حتى تقولي أنا ملتزمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. أنا صراحة ألوم الكثيرين ممن يبيعون أو يشترون، نشبه في البيع والشراء. بكم هذا؟ 50 دينار، وآخر شيء 40 دينار، لا نزل 39، لا نزل بعد، نزل بعد، نزل بعد، وليش وغالي هكذا. ما يصلح هذا الكلام، ما يصلح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. ضعي أنت السعر الذي تريدين. تمكن هو يبيع ب50، تبين بدينار؟ قل بدينار، قل أبي بدينار، رضى يبيع تخدمها، رضى مع السلامة، بس انتهى الأمر. ليش وكذا؟ حتى إني أعرف رجلا ذهب يشتري، قال بكم هذا؟ قالوا ب2000. ما إيش كان يشتري سيارة أو شيء، قال بألفين. قال ليش بألفين؟ كم طالع عليكم وكم أخذ منكم الجمارك وكم تحقق معاهم؟ تبي تشتري اشتر، من تشاري امشي اطلع بر. يعني حنا نشوف أنفسنا أحيانا في محلات والجمعيات التعاونية وغيرها أسعار إيش ثابتة ما تتغير، نشتري ونسكت ما نتكلم. طيب اعتبري هذه المحلات الأخرى كذلك، وإن كان تريدين أن يخصموا لك اعرضي مبلغا معينا، 50 قولي ب35، جاز لك تخذي ما جاز تمشي. النجرة هذه في البيع والشراء ما تصلح، خاصة إذا كانت النساء مع الرجال، ما يصلح هذا أبدا، ولا يليق بالمرأة المسلمة أن تكثر الكلام في مثل هذه الأمور. سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. يقول ابن عباس لجليسي علي ثلاث، يعني ثلاثة حقوق لجليسي، يقول لجليسي علي ثلاث: أن أرمقه بطرفي إذا أقبل، يعني أشعره بنوع من الاهتمام، أرمقه بطرفي إذا أقبل، أوسع له في المجلس، أصغي له إذا تكلم. هذا من حسن المعاملة. أنس بن مالك يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف يوما واحدا، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركت. أليس قدوتنا صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو القدوة صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك قال القائل: سامح أخاك إذا غلط منه الإصابة والغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قسط، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. يعني نحن نتكلم، يعني نريد أناسا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يوجد هؤلاء، غير موجودين هؤلاء. كذلك كامرأة ملتزمة نحتاج إلى حسن الظن بأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا وصديقاتنا، حسن الظن. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإنه أكذب الحديث. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لتلميذه، عن مرض الإمام الشافعي، فجاءه تلميذه الربيع بن سليمان يعوده في مرضه، فقال له، يعني يدعو له بالشفاء، فقال له: قوى الله ضعفك، قوى الله ضعفك، يعني يذهب الضعف وتأتي القوة، لكن الكلمة تحتمل معنى آخر، يعني زاد الله ضعفك ولا لا، تحتمل معنيين: قوى الله ضعفك أي أن الضعف يصير ينتقل إلى إيش؟ إلى قوة. والمعنى الثاني: قوى الله ضعفك يعني زادك الله ضعفا. فالربيع بن سليمان قال للشافعي: قوى الله ضعفك، يريد ماذا؟ أزال الضعف وأتى مكانه بالقوة، فقال: قوى الله ضعفك. فقال الشافعي: لو قوى الله ضعفي لقتلني، يعني زاد ضعفي أموت. قال: لو قوى الله ضعفي لقتلني. فقال الربيع: والله ما قصدت يا إمام، ما قصدت الكلمة هذه، أنا قصدت قوى الله ضعفك، يعني أزاله وأتى بالقوة مكانه، والله ما قصدت يا إمام. فقال له الشافعي ماذا؟ قال: والله لو شتمتني لعلمت أنك لا تقصد. حسن الظن، أحسن الظن به، قال: أنت لو تسبني أنا عندي أنك ما تقصد. حنا الآن ما نفوت كلمة، ما نفوت أبدا، كل كلمة تقصد كذا وقد لا تخطر في بالها أصلا. وإذاك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملة. تجدين لها في الخير محملة، احمليها على الخير. الصفة الأخيرة بالنسبة للصفات الطيبة، أطلت عليكن؟ طولت؟ زين. التواضع، من تواضع لله رفعه سبحانه وتعالى. الكبر صفة زينة ولا لا؟ اللي تقول كبر زين ترفع يدها، اللي تقول كبر شين ترفع يدها شين الكبر. طيب الله سبحانه وتعالى من أسمائه المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار متكبر. شو الكبر مو زين؟ الله متكبر ها؟ يقولون الكبر زين لمن كان أهلا له، ومن لم يكن أهلا للكبر فالكبر شين بالنسبة له. تعالينا نقرأ كلام الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني كبر، ولا تمشي في الأرض مرحا. ليش؟ بيّن لك قدره، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني ما تكفو ما تكفو تتكبر. وذاك يؤتى بالمتكبرين يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، يعاملون بجنس أعمالهم. في قائد من قادة الجيش اسمه المهلب بن أبي صفرة، هذا القائد مشهور، هذا وصل بالفتوحات إلى الصين وأدى بالخوارج. فالشاهد أن هذا المهلب بن أبي صفرة مر يوما معه حاشيته، فكان يمشي مشيته واحد متكبر، فمر على أحد الصالحين يقال له مالك بن دينار. لما مر عليه مالك بن دينار نظر إلى المهلب بن أبي صفرة ثم قال له يا هذا إن هذه مشية يبغضها الله، يعني الله ما يحب هالمشية هذه، إن هذه مشية يبغضها الله. فغضب المهلب، منو أنت عشان تحاكيني بهالطريقة هذه؟ فقال له المهلب ويحك أما تعرفني؟ ما تدري من أنا؟ ويحك أما تعرفني؟ قال بلى أعرفك حق المعرفة، ألست أنت الذي أولك نطفة مذرة؟ الإنسان خلق من ماذا؟ من نطفة، من مني يمنى ولا لا؟ نطفة. قال ألست أنت أولك نطفة مذرة مستقذرة وآخرك جيفة قذرة؟ الإنسان إذا ما دفن شو يصير؟ يصير جيفة، وياك يأجوج ومأجوج بعد أن يملأ الأرض بالفساد ثم يقتلهم الله تبارك وتعالى، يملؤون الأرض من رائحة منتنا حتى يرسل الله الطيور فتأخذهم. آخرك جيفة قذرة وأنت الآن تحمل العذرة، كل إنسان منا في جسمه العذرة الوسخ البراز، وأنت الآن تحمل العذرة، ألست أنت؟ هنا قائد الجيوش نزل رأسه وقال والله لقد عرفتني حق المعرفة، صح أنا هذا أنا. لكن إنسان يتكبر على ماذا؟ يعني ما في مانع تبي تكبر تكبر، بس كن أهلا لذلك. لكن من هو الذي هو أهل؟ هو الله. وذلك يقول الله تبارك الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني شيئا منها أدخلته النار. ما فيه. فلذلك كوني متواضعة. الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ أذلة على المؤمنين. يقول الله تبارك للرجل مع والديه والمرأة مع والديها يقول إيش؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت اللقمة من أحدكم فليأخذها وليمسح ما بها وليأكلها ولا يدعها للشيطان. كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستند ولا يتكئ، وقال أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وسلم. رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ثم قال ما منعه إلا الكبر، يعني الذي منعه من أن يأكل بيمينه أو يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم الكبر هو الذي منعه من ذلك. تحضرني طرفة لأحد الإخوة يقول شفت واحد يشرب الحليب بيساره، حليب حار يشربه بيساره، يقول فقلت له اشرب بيمينك، فقال لي لا يجوز، قوية شوي ها، لا يجوز، قال لا يجوز، قلت الله لا يجوز، قل يجوز بالشمال بس ما يجوز باليمين؟ قال لا يجوز. قال لا يجوز. قال ليش؟ قال لأن أنا أشول أعسر عسماوي. قال لأنا أعسر. قال طيب. قال وإذا شربت الحليب باليمين ممكن ينكت علي أحرق نفسي ألقيت بيدي إلى التهلكة. قال الله الله إيش هالفقه إيش هالفقه. قال اشرب اشرب شمال خليك. هذا متكبر لا شك في هذا ومعاند للحق. فالقصد أن الإنسان لابد أن يتواضع لله تبارك وتعالى. على كل حال هذه الأخلاق الحميدة التي يجب علينا أن نحرص عليها. أما الأخلاق الضعيفة فأذكرها على السريع لأن أكثرها مضى لأنها عكس الحميدة الذميمة. الحسد. الحسد مصيبة أصابت كثيرا من النساء هذه المصيبة وآذت كثيرا من النساء. والله تبارك وتعالى يقول قل أعوذ بربي الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. فالحسد هذا ضيع كثيرا من الناس. ولكن يقال اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فابتعدي عن الحسد لا تطلعي للناس اهتمي بنفسك ولا تلتفتي لغيرك. لا يمكن أبدا أن تكوني ملتزمة وأنت تنظرين إلى الناس وتراقبينهم. ولذلك قيل من راقب الناس ما تهمى يموت من الهم لأنه دائما يراقب الناس. الكذب. الصدق يألفه الكريم المرتجى والكذب يألفه اللئيم الأخيب. وقيل لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب. لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعبه. داء عضال يصيب كثيرا من الملتزمات يقال له الغيبة. داء عضال غيبة. في السابق الغيبة بين النساء الحين هالسنة هذه دخلت في الرجال انتخابات الآن وفلان المرشح فيه وفلان المرشح ما فيه وخذ من هذه الغيبة والعياذ بالله. فكم أدخلت علينا هذه الانتخابات من المصائب فالله المستعان. فإياك إياك والغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز بن مالك ثم رجع وهو في الطريق سمع رجلين يحدث أحدهما الآخر فيقول أنظرت عن مالك عن ماعز بن مالك لم يرضى أن يستر الله عليه حتى فضح نفسه فرجم كما يرجم الكلب. سكت النبي كأنما سمع. مشوا شوي ولا يمرون على جيفة حمار ميت فقال النبي فلان وفلان اللي تكلم في ماعز قال وفلان وفلان تعالى. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال انزلا راكبين دوابهما قال انزلا نعم يا رسول الله. قال كلا من هذه تعالوا كلوا من لحم الحمار الميت. ها ميتة. قال يا رسول الله ويؤكل هذا؟ شلون ناكل حمار ميت؟ حمار حي حرام أنا حمار ميت. فقالوا عفى الله عنك يا رسول الله ويؤكل هذا؟ هل يؤكل الحمار الميت؟ فقال ما نلتما من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكما هذه. سأل خطيرة. يعني تصوري أنت لما تدخل صفية على النبي ثم تخرج فتقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها قصيرة بس حسبك من صفية. ايش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. بالله عليك كم مرة تقولين مثل الكلمات هذه؟ قصيرة عورة طويلة متينة عرية شعرها كذا طولها كذا وتعالي من هالكلمات هذه. كم كلمة تقولينها في اليوم؟ لو مزجت بماء البحر لمزجت يعني أنتنته تنتن البحر. وكلها كلمة إيش؟ ما لها داعي. كلمة ما لها داعي فالإنسان يحذر من هذا اللسان، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الأقران. فاحذري من هذا اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. مسألة خطيرة جدا أن الإنسان يتساءل في مثل هذا الأمر. للأسف الآن كثير من الناس، نساء ورجال، لما يقال هذه غيبة يقول: ما كذبت عليه، أنا قلت اللي فيه. بهذه هي الغيبة. شنو الغيبة؟ لما سئل النبي عن الغيبة قال: أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: أرأيت إن كان فيه ما نقول، ما كذبنا عليه، إن كان فيه ما نقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. هذا بهتان، شيء ثاني هذا. لكن الغيبة هي ذكر ما فيه، لكن أهم شيء أنه يكره هذا الشيء. كم مرة تغتابين؟ كم مرة تتكلمين في الناس؟ وإذاك ذكر الناس داء وذكر الله دواء. لو قلت بدل هذه الكلمة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إثم ولك من الأجر الشيء العظيم عند الله تبارك وتعالى. على كل حال، المسائل كثيرة جدا ولا يسع الوقت لذكرها، مع أني آسف جدا على هذه الإطالة، لكن أحببنا الأخوات أن أتكلم في الالتزام الأجوف. التزام كثير من النساء والرجال ترى الكلام، لكن لأن الخطاب لكنا فقط أنا أقول النساء، ولا حتى الرجال، يعني أقول كثير من النساء اليوم ظاهرها الالتزام وحقيقتها عدم الالتزام، لأنها تقع في الغيبة، تقع في النميمة، تقع في اللعن، تقع في الحسد، تقع في الكذب، تقع في سوء الظن، ولا يعني حظ من الليل، ولا حظ من قراءة القرآن، ولا حظ من الصيام، ولا حظ من الصدقة، ثم بعدها تقول أنا ملتزمة. ليس هكذا يكون الالتزام. الالتزام منهج حياة، لابد أن يحيط حياتنا كلها. أسأل الله تبارك وتعالى لكنا التوفيق والسداد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه سائلة تقول: ما حكم مفاصلة أهل مكة من الباعة في السعر، وهل يحرم ذلك؟ المفاصلة لا تحرم، لكن الطوالة هي اللي تحرم، العسارة هي اللي تحرم، يعني خاصة لما تكونين امرأة مع الرجال. يعني أحيانا ترى أنت تفتحين الباب له أنه يعطيش كلمات سيئة، والله علشانش، والله عشان خاطرك، والله يعطيش كلمات ناعمة وكذا بسبتك أنت، أعطيتي مجال لهذا الكلام. كوني جادة، أنت جايزتك البضاعة هذه تشترينها، اشتريها، السعر موجود عليها، تبين تفاصلين حطي السعر اللي ببالك. يعني أنا أتكلم عن نفسي، أنا لما أذهب أشتري شفت شيء عجبني 35 دينار أحط سعر من عندي، أقول له 25 زين، قال لا 25 كثير وهذا أخذ ب30، قلت مع السلامة مشيت. يناديني: تعال أخذ ب26، مع السلامة، 25 ولا ما بي، بس خلنت الأمر، ما دقق ما حقق، أنا 25 ناس بلي، أخذ 25 وأنصرف، ما عجبني قال لي 27، مع السلامة خلاص، رجع 27 جازت لي رجعت وأخذت. لكن لا تفاصلين زايد، لا بمكة ولا غير مكة، ما يعني ما تختلف مكة عن غيرها. السؤال جاوبنا صيد. تقول: هل نظر المرأة للرجل بدون قصد يجوز؟ لا شك أن الله تبارك وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. لكن نظر المرأة للرجل ليس كنظر الرجل للمرأة، ولذلك المرأة أمرت بتغطية وجهها وبحجابها، بينما الرجل لم يؤمر بهذا، لم يؤمر الرجل بالغطاء. لذلك لا بأس المرأة تنظر للرجل ولكن لا تنظر له النظر الحرام. وأما الرجل لا، لأن الرجل أسرع شهوة من المرأة وتغريه المرأة بوجه، بينما الرجل لا يغري المرأة عادة. فلذلك نظر المرأة ليس كنظر الرجل. ويا أذن النبي لفاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم وهو أعمى. فالقصد الحديث المشهور الذي قال عميوان أنتما لا يصح، هذا الحديث لا يصح لما قال عميوان أنتما. فالقصد أن الصحيح أن المرأة لها أن تنظر إلى الرجل ليس كنظر الرجل المرأة، ولكن إن غضت بصر فهذا هو الأصل، أن تغض المرأة بصرها كما يغض الرجل بصره. ولكن على كل حال نظر المرأة للرجل ليس كنظر الرجل للمرأة، مأمورة بالغطاء بينما الرجل غير مأمور بالغطاء. في ساعة أو نختم؟ طيب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم.